بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلنا إن هذه الجملة يحتمل أنها تكون متعلقة بما قبلها، وأن من دخله كان آمنا هو من جملة الآيات البينات. والقول الثاني أن هذه الجملة جملة مستأنفة، وأنها خبرية لفظا إنشائية معنى، وأن من دخله يجب أن يؤمن فلا يعتدى عليه، وهذا الأمان الذي له هو أمان له من بني جنسه، ولكنه ليس أمانا من عذاب الله، فإن الله عز وجل قادر على أن يعاقبه ويأخذه، وليس هو في أمان من عذاب الله، وإنما هو مؤمن من بني جنسه. وقوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ذكرنا لكم حرمة هذا البيت وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، هذه اللام تسمى لام الاستحقاق، ولله خبر مقدم، حج البيت مبتدأ مؤخر، وقرئ حج وحج، حج البيت. وقوله على هذه تفيد الوجوب، من صيغ الوجوب، فدلت الآية على فرضية الحج لبيت الله الحرام، وهذه الآية على قول جمهور أهل العلم هي الآية التي نزل بها فرض الحج، وذلك عام كم؟ عام تسع. وقلنا إن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، نزلت هذه الآية عام 6 في الحديبية، وليس فيها الأمر بوجوب الحج، وإنما فيها الأمر بالإتمام، إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، دلت الآية على وجوب الحج إلى بيت الله الحرام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية نص في فرض الحج على المسلمين، ولهذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، هذه الجملة بدل من قوله على الناس، على الناس هذا للعموم، وقوله من استطاع هذا بدل، وهو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن قوله ولله على الناس هذا عموم، وقوله من استطاع هذا بعض يخصص العموم، وبدل البعض من الكل، منه قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل ثم قال نصفه، فهذا بدل بعض. من استطاع إليه سبيلا، من استطاع يعني إلى الحج سبيلا. وقوله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها بيان هذا السبيل، كما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل، قال الزاد والراحلة، ولكن هذا الحديث لا يثبت، وجاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير السبيل بالزاد والراحلة. وهكذا قال الإمام أحمد لما سئل قال السبيل الزاد والراحلة. ولكن الآية وهي قوله من استطاع إليه سبيلا لم تقيد، يعني لم تقيد بالاستطاعة بشيء، لا بالمال ولا بالبدن، وجاءت الآية مطلقة، جاءت مطلقة. قال أهل العلم فدل إطلاقها على أن من استطاع الحج ببدنه، ببدنه يعني ماشيا، فإنه يجب عليه الحج ولم يكن ولو لم يكن ذا مال. وهذا مثل من؟ مثل أهل مكة والقريبين منها يستطيعون الحج. وكذلك من كان مستطيعا الحج بماله دون بدنه فهذا يجب عليه الحج. كيف يجب؟ يستنيب من يحج عنه. ومن باب أولى أن من كان مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج. إذن جاءت الآية مطلقة، فمن استطاع الحج ببدنه فيجب عليه الحج ببدنه دون ماله، ومن استطاع الحج بماله دون بدنه فيجب عليه الحج. ومعلوم أيها الإخوة أن جميع العبادات يشترط فيها الاستطاعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن ما وجه التنصيص على الاستطاعة في الحج؟ لأن الحج عبادة فيها مشقة، فنص الله على الاستطاعة رحمة بالأمة، رحمة بالأمة، فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج، وهذا من رحمته تعالى بالأمة. وذكر العلماء رحمهم الله للمرأة شرطا آخر تزيد به على الرجال، وهو وجود المحرم، فإن وجود المحرم داخل في اشتراط الاستطاعة، فمن لم تجد المحرم قال لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. وبعض أهل العلم قال بل إذا كانت قادرة بمالها فإنها تستنيب. ومنهم من قال إذا وجدت رفقة صالحة من النساء فلا بأس أن تحج معهن إذا أمنت. وهذا معنى قوله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جمهور أهل العلم وعامة السلف قالوا ومن كفر يعني من جحد وجوب الحج، من جحد وجوب الحج فهو كافر، فهو كافر. فحملوا الكفر على الجحد، حملوا الكفر على الجحد. وقيل بل من لم يحج مع استطاعته فهو كافر، فهو كافر. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه يبعث إلى عماله بالأمصار أن من لم يحج تضرب عليه الجزية. قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وكأن هذا منه على سبيل الزجر رضي الله عنه إن صح عنه. ورويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحج مع استطاعته فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولكن هذه الأحاديث كما قال الأئمة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه فيما صح عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. فعلم من هذا أن الكفر المذكور في الآية المراد به الكفر، إما كفر المراد به الكفر دون الكفر، كفر دون كفر، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هو كفر أصغر أو نوع من الكفر، أو يحمل على أنه كفر لمن جحد وجوب الحج، فمن جحد وجوبه فهو كافر، ومن لم يحج مع استطاعته فهو عاص معصية كبيرة عند الله عز وجل. ويكفي أن العلماء مختلفون في إيمانه، مختلفون، وإن كان قول الجمهور كما قلت لكم أنه لا يكفر إلا من جحد وجوب الحج، لأن وجوبه قطعي في الكتاب والسنة. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لم يقل غني عنه، بل قال غني عن العالمين، يعني أن الله غني عن هذا وعن غيره. والله تبارك وتعالى غني عن جميع خلقه، غني تبارك وتعالى، وسمى نفسه الغني. وهذه العبادات والتكاليف التي كلفت بها الخلائق هي في الحقيقة يعود نفعها إليهم. ولهذا لو عصى العباد الله لم يضر الله شيئا، بل يضرون أنفسهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا نفعي فتنفعوني. إذن هذا معنى قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا كان الله غنيا عن العالمين فمعنى ذلك أن العباد مفتقرون إلى ربهم، أن العباد مفتقرون إليه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات الكريمة، وفيها نذكركم بفوائدها بعد هذا الانقطاع: أن أول بيت وضع في الأرض متعبدا للناس هو البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وفيها من الفوائد أيضا أن البيت يراد به الكعبة، يراد به الكعبة. وقول وفيها أيضا أن هذا البيت كثير البركات واسع الخيرات، ومن بركاته ما ذكرنا لكم في أثناء التفسير. وفيها من الفوائد أيضا أن من أسماء مكة بكة، أن من أسماء مكة بكة بالباء، وعلمنا سبب ذلك وأنها مأخوذة من البكي وهو الازدحام، أو من البكي وهو قطع دابر الظلمة. وقلنا إنها مأخوذة من البكي وهو الازدحام. أخذ بعض السلف من هذا المعنى شيئا، وهو أن ازدحام الناس في البيت الحرام، أن ازدحام الناس في البيت الحرام رجالا ونساء، أن ذلك له أحكام خاصة، أن له أحكاما خاصة. فمن جملة هذه الأحكام أنه لا بأس باجتماع النساء والرجال في موضع واحد دون مماسة، مع أن الأصل هو المنع من الاختلاط، أليس كذلك؟ لكن لوجود الطواف ولأن هذا البيت قائم على الازدحام فذلك الوضع لا بأس به، مشروط بعدم المماسة ما بين الرجال والنساء. وإذا وقع ذلك من غير قصد فالله يغفر ويتجاوز سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الازدحام الذي دل عليه اسم بكة، قال طائفة من السلف إنه لا بأس بتقدم الرجال على بتقدم النساء على الرجال في الصفوف، في صفوف الصلاة. فإذا كنت في البيت الحرام وكان أمامك صفوف نساء فلا بأس بذلك، وهذا خاص بالبلد الحرام. ولهذا روى ابن أبي حاتم عن عتبة بن قيس قال بكت بكا الذكر فيها كالأنثى، الذكر فيها كالأنثى، وليس ذلك لغيرها. قيل له عمن ذلك؟ قال عن ابن عمر، وصح هذا عن ابن عمر وغيره، وقال به مجاهد أيضا من أئمة التابعين. وروى سعيد بن منصور عن قتادة رحمه الله قال فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره، قال الرجال والنساء ببكة سواء، الرجال والنساء بمكة سواء، بكتهم بكا، فلا بأس أن تصلي النساء أمام الرجال، وليس ذلك ببلد غير بكة، غير بكة. إذن هذا يدل على التوسعة، وهذا كما قلنا يعضده الحال والواقع. ولا شك أن الشريعة جاءت برفع الحرج، أليس كذلك؟ قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمشقة مرفوعة والحرج كذلك مرفوع. ومن آثار هذا الازدحام أيضا في ذلك البلد الحرام أن السلف رحمهم الله خففوا في مسألة السترة للمصلي، ومعلوم أن السترة سنة مؤكدة، وجاء الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وقال بعض أهل العلم بالوجوب، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، ولكن جاء عن السلف طائفة منهم التخفيف في السترة في البلد الحرام، في البلد الحرام عند البيت، وذلك لمشقة الازدحام. وصح عن طاووس ابن كيسان التابعي الجليل أنه كان يصلي في البيت، وأن المرأة ربما مرت أمامه. وكذلك أيضا جاء هذا عن ابن الزبير أنه كان يصلي عند البيت، فجاءت امرأة ثم وقف حتى عبرت، ثم سجد في موضع قدمها، سجد في موضع قدمها مع أن المرأة تقطع الصلاة، لكن ذلك كما قلنا لوجود المشقة والازدحام الشديد، وهذا خاص بالبلد الحرام فيخفف الأمر فيه، مع أن الأفضل للمسلم أن يصلي خلف سترة وأن يبتعد عن المكان الذي تقطع فيه صلاته، أن يبتعد عن هذا المكان قدر الإمكان. فإذا صلى في المسجد الحرام في مكان وعبر منه الناس فليخفف، وليعلم أن ذلك ورد عن السلف وأنه لا بأس به. وهذا كما قلنا راجع إلى قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فبكة اسم يدل على البك وهو الازدحام أو الازدحام الشديد. ولهذا قال عتبة ابن قيس بكت بكت بكا، الذكر فيها كالأنثى، يعني أنهم مستوون فيها. طيب قوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قلنا إن مقام إبراهيم محمول على جميع المقامات التي وقفها، فمقام إبراهيم مكان قيامه. وقلنا إن التفسير هنا يحمل على العموم، فيراد به جميع مقاماته التي قامها في الحج من البيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى، فكلها تسمى مقام إبراهيم. وقلنا أيضا من فوائد الآيات الكريمة أنه يجب الحج على المسلم البالغ المستطيع العاقل، وقلنا إن لفظ الاستطاعة مطلق فيدل على أن من استطاع بماله يجب عليه الحج، ومن استطاع بماله دون بدنه فيستنيب، ومن استطاع الحج ببدنه دون ماله كان يكون من أهل مكة أو قريبا منها فيستطيع المشي فيجب عليه، والله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
هذه آيات الحج في سورة الحج، وسورة الحج سورة مكية، وقد ذكر فيها طائفة من أحكام الحج المناسك، و ذكر فيها خبر بناء البيت وأمر الله إبراهيم عليه السلام بذلك. وكون هذه السورة مكية معنى ذلك أنها نزلت قبل الأمر بفرض الحج، وفرض الحج إنما وقع في السور المدنية في سورة آل عمران، أليس كذلك؟ فيكون في هذه الآيات بشارة للمسلمين بأنهم سيحجون وأنهم سيؤدون المناسك على أكمل حال. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا أي كفروا بالله وبرسوله ويصدون عن سبيل الله أي يصدون الناس عن الدخول في دين الله، ويصدون والتعبير بالمضارع يدل على تكرار ذلك منهم وأنهم يصدون الناس دائما، وأن كل من أراد الدخول في دين الله صدوه وقفوا دونه، إما بالإفساد والوقيعة في المسلمين أو بصدهم إياه بالقوة. ولهذا قال: ويصدون عن سبيل الله، والمراد بسبيل الله دين الله، وأضافه الله إليه لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا الدين، ولأن هذا السبيل يوصل إليه جل وعلا، وأن من قام بهذا الدين فإنه سيصل إلى الله عز وجل وإلى موعود الله وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وجاء في القرآن أيضا إضافة السبيل إلى المؤمنين في قوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأضيف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم القائمون به، القائمون به. إذن يضاف السبيل إلى الله باعتبارين، وإلى المؤمنين باعتبار واحد. قال: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام. فالمسجد الحرام معطوف على سبيل الله، والمسجد الحرام يراد به البيت الكعبة والمصلى، يراد به الكعبة والمصلى حوله مكان الطواف. وعطف المسجد الحرام على سبيل الله من عطف الخاص على العام، لأن المسجد الحرام داخل في سبيل الله، وهو من جملة ما أمر الله به. وعطف الخاص على العام يدل على فضيلة الخاص، حيث يكون ذكر كم مرة؟ ذكر مرتين، مرة على سبيل الإفراد ومرة على سبيل العموم في دخوله مع العموم. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون غيرهم عن المسجد الحرام. ومثال هذا ما وقع عام الحديبية، فإن المشركين صدوا المسلمين عن البيت الحرام، صدوهم، وكان أبو جهل يقف في البيت ويمنع المؤمنين من الطواف في البيت ويقول: أنتم الذين آويتم الصباح، يعني بهم المؤمنين، وربما منع بعض قومه الذين كانوا ذا رأفة مع المؤمنين وكانوا متعاطفين معهم، فيمنع أبو جهل هؤلاء من أصحابه الكفار المشركين عن البيت ويقول: أنتم آويتم الصباة فلانا وفلانا. إذن هذا دأبهم وديدنهم، يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. ذكر المسجد الحرام هنا تمهيد لذكر بنائه والحديث عن إبراهيم، ففي هذه الآية توطئة وتمهيد لما بعدها على طريقة المناسبات في القرآن، وأن كل آية أو آيات تذكر يكون لها صلة بما قبلها وما بعدها، والناس يتفاوتون في فهم هذه المناسبات وفي الوقوف عليها، والمناسبات علم من علوم القرآن المهمة، والناس يتفاوتون في معرفة هذه المناسبات بحسب ما عندهم من قوة العلم والفهم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فهما في كتابه العظيم. قال الله جل وعلا: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. جعلناه، هذا الجعل هو الجعل الشرعي الديني، وليس الجعل الكوني القدري، بل هو الجعل الشرعي الذي شرعه الله وأحبه الله. ولهذا قال الذي جعلناه، وهذا تعبير بناء الدالة على العظمة، فالله هو العظيم. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. سواء، ما إعرابها؟ مفعول ثان لجعلنا، وأين المفعول الأول؟ الهاء، جعلناه، وجعلناه بمعنى صيرناه، صيرناه. وهذه كقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فهذا الجعل هو الجعل هناك كله بمعنى صيرا، وينصب مفعولين: جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. سواء المفعول الثاني، العاكف ما يعرب العاكف؟ فاعل، والمراد بالعاكف المقيم عند البيت، وهم أهل مكة. أهل مكة عبر عنهم بالعاكفين لأن المقيمين في مكة كثيروا الاعتكاف بالبيت، فهم أكثر اعتكافا من غيرهم، ومن هنا أطلق الله عليهم العاكفين. سواء العاكف فيه والباد، يراد بالباد الطارئ على البيت من أهل البادية وغيرهم، فالبادي الطارئ على البيت من أهل البادية وغيرهم من سائر أقطار الدنيا. وقوله جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني أن الناس مستوون في هذا البيت، لا يختص بهذا البيت ناس دون ناس ولا رجل دون رجل، فالجميع فيه مستوون، لا حق فيه لأحد على أحد. ولهذا قال جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فليس لأهل مكة في هذا البيت خصوصية، ولا أنهم أحق فيه أحق منه بغيرهم. وقوله جل وعلا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الباد بحذف الياء تخفيفا وصلا ووقفا، وجاء في قراءة ابن كثير البادي على الأصل وصلا ووقفا البادي، وهذه القراءة تدل على أن الياء محذوفة كما قلنا في قراءتنا وفي قراءة الجمهور الباد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من؟ هذه شرطية، يرد فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ نذقه، ولهذا جاء مجزوما، نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد، أي ومن يريد إلحادا وأصل الإلحاد في اللغة الميل، وأطلق على كل ذنب إلحاد، وأعظم الذنب الكفر وإنكار الشرائع، ولهذا يسمى منكر الشرائع ملحدا. ومن يريد فيه بإلحاد، أي من يريد فيه أن يذنب أي ذنب كان بإلحاد، فالباء زائدة للتأكيد، تأكيد فعل الإرادة. وهكذا قوله بظلم، هذا فيه التأكيد على أن هذا المريد للإلحاد ظالم. ومن يريد فيه بإلحاد، أي ومن يريد أن يذنب فيه ذنبا أيا كان بظلم، نذقه من عذاب أليم. نذقه عبر بالذوق لأنه أشد حالات الإحساس، وهذا كثير في القرآن. قال تعالى: ذوقوا مس سقر، هذا فليذوقوه حميم وغساق. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالتعبير بالذوق في العذاب لأنه أشد حالات الإحساس. نذقه من عذاب أليم، من عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، بمعنى مؤلم. ففعيل بمعنى مفعل، كما قال الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع. وجيع بمعنى موجع. وقال الآخر: أمن ريحانة الداعي السميع، يؤرقني وأصحابي هجوع. سميع بمعنى مسمع. مثلها أليم بمعنى مؤلم. فمعنى الآية أن من أراد، أي من قصد إلى الذنب في الحرم، فإن الله يعاجله بالعقوبة. وقال بعض أهل العلم، وانتبهوا، إن قوله ومن يرد فيه بإلحاد، قالوا إن الفعل فعل الإرادة هنا مضمن معنى الهم، أي ومن يهمم فيه بإلحاد، أي بمعصية، وعليه تكون الباء هنا للتعدية وليست زائدة. تكون الباء هنا للتعدية وليست زائدة، عرفتم يا جماعة؟ ويكون فعل الإرادة مضمنا معنى الهم، أي ومن يهمم. فعلى هذا، على هذا تكون الآية دالة على أن كل من هم بمعصية في البيت الحرام فالله يعذبه ويذيقه من عذاب أليم. وليس هذا لبقعة في الدنيا سوى البيت الحرام، سوى البيت الحرام. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا هم بإلحاد في البيت الحرام أو في المسجد الحرام وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم، يعني في بلده، لو هم بالمعصية وهو في بلده. على هذا التفسير لفعل الإرادة وأنه مضمن معنى الهم، تدل الآية على أن هذا البيت الحرام مخصوص بهذا الشيء، وهو أن من هم فيه بفعل المعصية فالله يعاقبه، أليس كذلك؟ وعلى القول الأول الذي مشينا عليه في التفسير أن فعل الإرادة على معناه وأن الباء زائدة، فيكون العذاب لمن قصد وفعل المعصية، عرفتم؟ في هذه الآية من اللطائف اللغوية أن إن في أول الآية لم يذكر خبرها، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أين خبر إن؟ لم يذكر، محذوف. قال العلماء رحمهم الله: دل عليه جواب الشرط، دل عليه، أين جواب الشرط؟ نذقه من عذاب أليم، المعنى إن الذين كفروا ويصدون نذقهم من عذاب أليم، نذقهم. وهذا الحذف لخبر إن فيه لطافة، وهو أن الإنسان يفكر فيه وتذهب نفسه فيه كل مذهب، وهو أسلوب عربي معروف. بل في القرآن جاء في موضع آخر، جاءت إن وقد حذف خبرها. من يعرفها؟ من يعرف الآية؟ في قوله تعالى في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. أين خبر إن الثانية؟ لم يذكر. الأولى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، ما ذكر خبر إن. قدره العلماء من الآيات حولها: إن الذين كفروا بالذكر لا يخفون علينا أو يلقون في النار، كما في قوله تعالى: أفمن يلقى في النار. فخبر إن حذف. وهكذا في أساليب العرب وفي كلامهم، ربما حذفوا خبر إن، كما في قول الشاعر: لا تتركني فيه مشطيرا، إني إذا أهلك أو أطيرا، إني إذا أهلك أو أطيرا. خبر إن محذوف، تقديره إني لا أستطيع ذلك، إذا أهلك، إني لا أستطيع ذلك. وكما في قول الأعشى: إن محلا وإن مرتحلا، وإن في السفر إذ مضوا مهلا، إن محلا وإن مرتحلا، وإن في السفر إذ مضوا مهلا. حذف خبر إن في الشطر الأول، قدروه إن لنا محلا، إن لنا. وإلى هنا نقف ونكمل في درس الغد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك، اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.